بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اللهم وفقنا جميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الحديث في الدرس الماضي قد انتهى من الحديث في بداية مطلب عكس النقيض لبيان مجرد بيان أنواع العكوس التي أراد المصنف الإشارة إليها. وذكرنا بأن عكس النقيض توجد فيه طريقتان، طريقة للقدماء وطريقة للمتأخرين. وسبب تعدد هذا الأمر كما قد يقال، يعني أيضا المصنف لم يذكره، وهو عدم وجود قبول لنتائج طريقة العكس النقيض بالنسبة للمتأخرين، فأبدلوها بطريقة أخرى غير يعني الطريقة المتبعة في عكس النقيض بطريقة القدماء. هذه القاعدة، وهي قاعدة عكس النقيض، كما كان في العكس المستوي توجد نتائج لمثل هذا الأمر، تبين من خلالها أن القضايا الموجبة تنعكس، يعني موجبات عموما تنعكس موجبة جزئية، وأن السالبة الكلية تنعكس سالبة كلية، وأن السالبة الجزئية لا عكس لها. المصنف هنا يريد أن يستفيد من هذه النتائج، يعني من معرفة هذه النتائج. لما كانت هذه النتائج معلومة، فيمكن أن نستفيد من معرفتنا بها، عليكم السلام، من خلال ذلك نبين حكم النتائج هنا، باعتبار أنه كما هناك كانت نتائج، عليكم السلام، كما كانت هناك نتائج هنا أيضا توجد نتائج، ولكن من خلال معرفتنا بتلك النتائج جاء المصنف لبيان نتائج عكس النقيض من خلال تلك المعرفة، باعتبار أن النتائج في العكس المستوي نتائج واضحة، الموجبات لها حكم واحد، والسوالب فيها تفصيل، إحداهما لها حكم والأخرى لا حكم لها باعتبار لا عكس. هنا أشار إلى قضية، وهي قال بأنه في العكس المستوي كان عندنا حكم خاص بالموجبات، هذا الحكم الخاص بالموجبات سينقل ويعطى للسوالب، كما كانت هناك الموجبات حكمها حكم يعني حكم واحد، وهو الانعكاس الى يعني الى الجزئي من السل. هنا ايضا في هذه يعني في هذا المطلب ستنعكس السوالب الى الجزئي من السوالب، يعني كما كانت الموجب يعني قضايا الموجبة جميعا تنعكس إلى موجبة جزئية، هنا القضايا السالبة جميعا تنعكس إلى قضية سالبة جزئية. وأيضا كما كانت هناك القضية السالبة الكلية تنعكس سالبة كلية، هنا أيضا القضية الموجبة الكلية تنعكس موجبة يعني كلية، تنعكس كنفسها كما كانت هناك السالبة الجزئية. وطبعا بقي حكم واحد، وهو حكم الإيجاب الجزئي، فكما أن السالبة الجزئية هناك لم تكن تنعكس، كذلك هنا الإيجاب الجزئي لا ينعكس. لا كلها شروها المروحة، المروحة تقدر شروها. قال المصنف: حكم السوالب هنا حكم الموجبات في العكس المستوي، وحكم الموجبات حكم السوالب هنا. هنا قد يقال هكذا، لا كما أشار ذلك لعله لا صوت شغلنا. القضية التي يعني المهمة في هذا الأمر أن مسألة الانعكاس وأخذ حكم، يعني مسألة الانعكاس وأخذ حكم هذه القضايا وإعطائه لتلك، هذا الأمر هل هو متعلق بجميع الخصوصيات أو أنه متعلق بمجرد قضية الانعكاس، باعتبار أن الإجابة الجزئي والإجابة الكلية الانعكاس إلى هذه هذه الكيفية، كيفية الانعكاس، باعتبار أن محاولة الربط محاولة الربط بين هذه القضايا وتلك القضايا من ناحية جميع الخصوصيات قد يقال ماذا؟ قد يقال أنه غير موجود. السبب في ذلك ما هو؟ السبب في ذلك هو أن الخصوصيات اللي في مطلب العكس المستوي والعكس النقيض ليست متشابهة من جميع الجهات، فوجود يعني وجود التشابه في حكم السوالب وحكم الموجبات هذا الأمر يتعلق بقضية العكس فقط، لا علاقة له بخصوصيات المطلب، باعتبار أن المطلب هناك فيه شروط، هنا فيه شروط ماذا؟ هنا فيه شروط معاكسة، لأنه كما هناك في العكس المستوي يوجد عندنا شيء اسمه اشتراط بقاء الكيف مثلا والصدق، يوجد هنا ماذا؟ اشتراط في بعض هذه الأمور على أساس عدم بقائه، لا على أساس ماذا؟ على أساس البقاء. فإذا كان اشتراط عدم البقاء هنا وهناك اشتراط البقاء، فكيف يمكن القول بأن حكم السوالب هنا حكم الموجبات هنا؟ الجواب عن ذلك هو أن القضية ليست متعلقة بجميع الخصوصيات، لأنه أساسا الخصوصيات أساسا غير متشابهة، باعتبار أن في العكس المستوي يوجد اشتراط بقاء ويوجد في العكس في عكس النقيض اشتراط عدم بقاء، وواضح اشتراط البقاء واشتراط عدم البقاء لشيء واحد، يعني واضح أنه يوجد بينهما تناقض، يعني توجد بينهما تناقض واختلاف واضح. إذا ما هو المقصود من هذا الأمر؟ يقولون إذا المقصود من هذا الأمر هو مجرد الانعكاس، كما أنه يوجد عندنا قضية موجبة تنعكس موجبة جزئية، كذلك عندنا قضية سالبة تنعكس سالبة جزئية، سالبة يعني عموما جنس القضية وليس قضية بخصوصها، كذلك كما عندنا قضية سالبة كلية تنعكس كنفسها، كذلك عندنا قضية موجبة كلية تنعكس كنفسها. بدون النظر وبدون يعني بدون النظر وبدون التدقيق في بقية الخصوصيات، والخصوصيات ليست متعلقة فقط بقضية الكيف وعدم بقائه، لا ليست فقط هذا، الخصوصيات أساسا قضية طريقة العكس المستوي وطريقة العكس النقيض أصلا هما طريقتان لا طريقة واحدة، يعني طريقتان مختلفتان، باعتبار أن في العكس المستوي عندنا مجرد تحويلين تبديل أدوار، وفي عكس النقيض لا يوجد اختلاف أكثر من قضية ماذا؟ قضية تبديل أدوار، إنما هو تبديل أدوار لقضايا بعد ماذا؟ بعد نقضها، وليس فقط مجرد تبديلها، يعني يوجد عندنا ماذا؟ يوجد عندنا تبديل إلى النقيض ثم تبديل في الأدوار، وهذه عملية مختلفة عن العمل الذي يقوم به الإنسان عندما يعكس قضية إلى قضية أخرى. بس هذا ما يمكن ذكره في هذا المجال حتى نلاحظ بعد ذلك ما هي النتائج. قال حكم السوالب هنا حكم الموجبات في العكس المستوي، وحكم الموجبات حكم السوالب هناك، أي إن أولا السالبة الكلية تنعكس جزئية. لماذا تنعكس كلية جزئية؟ لماذا السالبة الكلية تنعكس جزئية؟ بعد لأن حكم السالبة الجزئية هنا كحكم الموجبة الكلية هنا، وحكم الموجبة الكلية هناك كان ماذا؟ كان هو الانعكاس إلى ماذا؟ إلى الإيجاب الجزئي، أما هنا فتنعكس سالبة جزئية، لا ما أنها موجبة جزئية، باعتبار أن قضية التشابه من الجهة من الشكلية فقط وليس يعني كيفية. أنت هنا قالوا هذا الأمر وهو أنها تنعكس جزئية، لماذا لم يتعرض المصنف لبيانه من ناحية يعني من ناحية الكيف، باعتبار أن هناك في العكس المستوي لما أراد البيان تعرض للكيف مباشرة، تعرض له مباشرة، قال الموجبتان تنعكسان جزئية، وتعرض ماذا؟ قال الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية، والموجبة الجزئية تنعكس موجبة جزئية. لماذا هنا لم يتعرض بهذا التفصيل لهذه الطريقة بهذا التفصيل؟ قالوا لأن الفرق بين الطريقتين أنه في عكس النقيض يوجد عندنا عكس نقيض موافق، وعندنا في عكس النقيض يوجد طريقة أخرى هي عكس النقيض المخالف، وطريقة القدماء وطريقة المتأخرين إحدى الطريقتين مشروطة ببقاء الكيف، والطريقة الأخرى مشروطة بعدم بقائه. فلا بد عند الإشارة إلى التشابه بين نتائج العكس المستوي ونتائج عكس النقيض، لا بد من الإشارة إلى ما يكون طرفا مشتركا في النتائج دون ماذا؟ دون الطرف الذي يمكن أن يبقى ويمكن أن لا يبقى. لأنه إن قيل بأنها بأن السلب الكلي ينعكس إلى سلب جزئي، فلا بد أن يكون هذا مختصا ماذا؟ بعكس النقيض الموافق. وإن قيل بأن السلب الكلي ينعكس سلبا إيجابا جزئيا، فلا بد أن يكون ذلك مختصا بعكس النقيض المخالف. لذلك قال بأنها السوالب تنعكس ماذا؟ جزئية جزئية، لأن الجزئية هي الجهة المشتركة في الانعكاس. أما أن أن هذه الجزئية هل هي موجبة أو أنها سالبة، هذا يتحكم فيه ماذا؟ هذا يتحكم فيه شرط الانعكاس، شرط عكس النقيض. فإن كان الكلام في عكس النقيض موافق طريقة القدماء كان موافقا للأصل في الكيف ومخالفا له ماذا في الكم، وإن كان في عكس النقيض المخالف كان مخالفا له في الكيف ومخالفا له في الكم. هاي واضحة؟ واضحة لو اكتبها. نتائج العكس عكس النقيض، المصنف لم يتعرض إلى أكثر من الإيجاب الجزئي، عفوا أكثر من الجزء الإنعكاس الجزء، لم يتعرض إلى كونه إنعكاس جزء، ما أشار. قال حكم السوالف حكم الموجبات، بالنتيجة الموجبات كانت تنعكس بالإيجاب الجزئي. هل هذا المقصود أنه حكم السوالف حكم الموجبات، يعني بالإشارة إلى جهتين؟ باعتبار في العكس المستوي كانت توجد عندنا جهة كم وتوجد عندنا جهة كيف، فلما يقال بأن حكم السوالف حكم الموجبات يعني الإشارة إلى الجهتين معا، حتى بالظاهر هكذا الإشارة إلى الجهتين. فكما أن الكل يصبح ماذا؟ جزء، كذلك ماذا؟ الإيجاب أو السلب يبقى. هذا حتى بالظاهر هكذا، قالوا بأنه من جهة الانعكاس، فالانعكاس إذن كما يتضمن الإيجاب أو كما يتضمن الجزئية يتضمن ماذا؟ يتضمن بقاء الكيف. فكما أن القضية الموجبة الكلية والموجبة الجزئية كانت تنعكس موجبة جزئية، بقي في النتيجة الإيجاب الجزئي، هم إيجاب وهم جزئي. فهاتان جهتان في قول المصنف حكم السوالف حكم الموجبات، هذا يعني من الواضح أنه يشير إلى هذا الجانب، يقول لا كلا هذه الإشارة غير موجودة. لماذا إذن المصنف ما أشار في الحكم إلى التفصيل؟ يقولون لأن الإشارة للتفصيل سوف يعني تخلق مشكلة. لماذا تخلق مشكلة؟ لأنه عندنا في هذا المطلب عكس نقيض موافق، وعندنا عكس نقيض مخالف، فالإشارات التي يمكن أن تستخدم لبيان حكم السوالف هنا وحكم يعني والتنظير على حكم الموجبات هناك، يجب أن يكون ذلك مختصا بالجهة المشتركة بين العكسين، بين نتائج العكسين. الجهة المشتركة بين نتائج العكسين
هو أن القضايا الموجبة الكلية انعكست ماذا؟ جزئي جزئي. القضايا السالبة سواء كانت جزئية السوالب يعني السالبة الجزئية والسالبة الكلية تنعكس ماذا؟ تنعكس أيضا جزئي. هناك في العكس المستوي لما كان مأخوذا في العكس المستوي أن القضية عندما تعكس يبقى فيها الصدق ويبقى فيها الكم أو يبقى فيها الكيف دون الكم يعني بلا حاجة إلى الكم يعني بدون قيد. هنا في هذه القضية لا نستطيع أن نقول هذا الكلام. لماذا لا نستطيع؟ لأنه كما أن الكيف هو شرط من شروط طريقة القدماء فعدم بقائه يعني بقاء الكيف فعدم بقائه هو شرط من شروط طريقة المتأخرين. فلذلك عندما يقول المصنف حكم السوالب حكم الموجبات لا يريد أن يشير إلى أكثر من الجهة المشتركة بين النتائج وهو أن الجزئية هي نتيجة القضايا السالبة في عكس النقيض بأسلوبين بطريقتين بطريقة القدماء وبطريقة المتأخرين. لماذا لجأ المصنف إلى هذا الكلام؟ لماذا يقول هذا الكلام؟ لأنه لا يمكنه أن يقول بأنه يوجد بقاء للكيف لأنه في عكس النقيض المخالف لا يبقى الكيف، ولا يمكن أن يقول بأن الكيف لا يبقى لأنه في عكس النقيض الموافق الكيف يبقى. لذلك أشار ماذا؟ أشار إلى هذه الجملة اللي نعتبرها كأنها ماذا؟ كأنها يعني مختصرة إلى حد كبير، وأراد أن يبين هذه الجهة وهي أن الحكم هنا ليس المقصود منه نتائج العكس بطريقة العكس المستوي بكل خصوصياته حتى الخصوصيات المتعلقة بالكيف، بل يريد أن يقول فقط أن كما أن القضايا الموجبة كلية أو جزئية انعكست إلى جزئية كذلك القضايا السالبة كلية أو جزئية تنعكس ماذا؟ تنعكس إلى جزئية بغض النظر ماذا؟ بغض النظر عن الكيف الذي يكون للقضية المنعكس إليها اللي هي نتيجة العكس. لماذا بغض النظر؟ نقول لأنه كما أن الكيف هو شرط من شروط عكس النقيض بطريقة القدماء هو ماذا؟ عدمه شرط، عدمه شرط في طريقة ماذا؟ في طريقة المتأخرين. قال هنا أي إن السالبة الكلية تنعكس جزئية، السالبة الكلية تنعكس جزئية. هسه السالبة الكلية تنعكس جزئية، السالبة الكلية قضية أم قضيتان؟ تقول لا قضية واحدة. يقول هنا تنعكس سالبة وموجبة قضية واحدة، من المفروض أن يكون أن تكون القضية الواحدة لها ماذا؟ عكس واحد، عكس نقيض واحد. لماذا سالبة وموجبة؟ يقول لأنه عندنا طريقتان، عندنا طريقة قدماء لها عكس وطريقة متأخرين فلها عكس آخر. قال سالبة في الموافق يعني سالبة في عكس النقيض الموافق وموجبة في المخالف، يعني وموجبة في عكس النقيض المخالف سالبة بطريقة القدماء. لماذا؟ لأن القدماء يشترطون بقاء الكيف، وموجبة بطريقة المتأخرين لأن المتأخرين يشترطون عدم البقاء، مو عدم اشتراط، يشترطون عدم البقاء. قلنا أن فرق بين واحد يشترط واحد يشترط العدم، تعرفون يعني فرق يعني يشترط العدم ولا يشترط شيء. لا يشترط يعني شنو؟ يعني مو يضع شيء شرط يعني شيء يعني شلون لا إذا مشترط يعني إطلاق، أما يعني يطلق الكلام، أما إذا اشترط فهذا الأمر تارة يتعلق بالجانب الإيجابي وتارة يتعلق بالجانب السلبي. مثل ما واحد إذا واحد يعزم لواحد عزيمة مثلا فيقول له مثلا أعزمك إذا لقيتك مثلا يعزم على دجاج ف فقل له أغديك اليوم دجاجة إذا لقيتك مثلا محضر للدرس، محضر تحضير مثلا، فهذا شرط إيجاب. إذا وجد محضر يقول له حضرت الدرس، فيقول له أنت اليوم تتغدى يعني تأكل عندي. قد واحد يجي لا يقول له اليوم أنا عزمك، محضر ما محضر مو مشكلة، لأنه ما له علاقة بالتحضير. هذا ما هذا عدم اشتراط. ومرة اشتراط عدم، اشتراط عدم يعني قل له أنا يعني هذا يعني بسوء سريرة، يعني قل له أنا أعزمك إذا ما تحضر لك، بشرط عدم التحضير. هذا بشرط عدم التحضير، كون التحضير ده إذا لديك للدجاجة كون ما يحضر. فهنا أنا ما يقولون والله إحنا الكيف يبقى لو ما يبقى مثل الكام، لا يقول لا كون ما يبقى، المفروض ما يبقى. فمرة يقولون هذا شرط وجود، ومرة شرط عدم. هذا الشرط عدم مو عدم اشتراط، لأن عدم الاشتراط هذا يعني كأنه غض النظر، حالف مو مثل حال الكم في العكس المستوي، قد يبقى يتحكم فيه الصدق، يستدعي الصدق أيضا أحيانا بقاء الكم وأحيانا عدم بقاء الكم. لذلك قال السالبة الكلية تنعكس جزئية، سالبة في الموافق وموجبة في المخالف. هذا النتيجة الأولى. وذكرنا لماذا أشار إلى التعدد. ثم قال السالبة الجزئية تنعكس جزئية، السالبة الجزئية تنعكس جزئية. هناك شنو كان عندنا؟ الموجبة الجزئية كانت مع الموجبة الكلي، فالموجبة الجزئية كان حكمها حكم الموجبة الكلي، كما أن الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية، كذلك الموجبة الجزئية تنعكس كنفسها موجبة جزئية، كما أن السالبة الكلية انعكست جزئية فذلك السالبة الجزئية تنعكس جزئية. هنا لا نشير، إحنا هنا لا نشير إلى قضية أن السالبة الجزئية تنعكس سالبة جزئية، لا نشير. لماذا؟ هذا السبب هو وجود طريقتين، إحدى الطريقتين تشترط بقاء الكيف وهي طريقة القدماء، والطريقة الأخرى تشترط عدم بقاء الكيف وهي طريقة المتأخرين. فبالنتيجة الإشارة إلى الجزئية يكفي هنا، يكفي هنا في هذا المقام. لماذا يكفي هنا؟ لأنه لا يمكن أن نقول بأن الجزئية هي سالبة حتى لا يعترض من؟ حتى لا يعترض جماعة المتأخرين، لأن طريقتهم تشترط عدم بقاء الكيف. ولا نستطيع أن نقول بأن الموجبة من؟ الموجبة يعني لا نستطيع أن نقول بأن الموجبة الجزئية حتى لا يعترض المتأخرين، ولا نستطيع أن نقول بأن الموجبة يعني الجزئية موجبة حتى لا يعترض ماذا؟ جماعة القدماء، لأن القدماء يشترطون ماذا؟ بقاء الكيف. لذلك قال تنعكس جزئيتان دون الإشارة إلى من؟ دون الإشارة إلى الكيف، لأن الكيف شرط في طريقة القدماء، يعني بقاؤه شرط في طريقة القدماء، وعدم بقائه شرط في طريقة المتأخرين. فبقاؤه يجب أن يغض النظر عنه، عدم بقائه يجب أن يغض النظر عنه، لأننا نريد أن نقول بأنه طريقة عكس النقيض، طريقة عكس النقيض أو قاعدة عكس النقيض التي لها طريقتان، نتائج هذه القاعدة هو الجزئية. لا نستطيع أن نقول إيجاب حتى لا يعترض الذي يشترط عدم بقاء الكيف، ولا نستطيع أن نقول سلب حتى لا يعترض الذي يقول ماذا؟ ببقاء الكيف. لا نستطيع لا نقول هذا ولا نقول ذاك، يعني لا نتعرض لذلك كما هو واضح. فنتعرض ماذا؟ فنتعرض إلى الكم فقط. لذلك قال السالبة الجزئية تنعكس جزئية أيضا سالبة في الموافق. لماذا سالبة؟ لأن الموافق هي طريقة القدماء، والقدماء في عكس النقيض يشترطون ماذا؟ بقاء الكيف. وموجبة في المخالف، لأنها طريقة المتأخرين، والمتأخرون يشترطون عدم بقاء الكيف. هذه الثانية. ثم قال الموجبة الكلية تنعكس كلية. هناك السالبة الكلية ماذا انعكست؟ كنفسها. هنا لماذا يقول الموجبة الكلية تنعكس كنفسها؟
لأنه أيضا يخاف من هذه من اختلاف هاتين الطريقتين.
لا يستطيع أن يقول الموجبة الكلية تنعكس ماذا؟ موجبة كلية. لو كان المصنف أخذ نتائج عكس النقيض الموافق بمعزل عن عكس النقيض المخالف لكان الكلام كل الكلام ينظر يطبق هكذا، كل النتائج تنعكس انعكاس كما يقال لغوي. أما هنا وقد أخذ قاعدة عكس النقيض بدون الإشارة إلى الطريقتين، فإذا يجب أن يراعي الطريقتين. فلذلك يقول الموجب الكلية تنعكس كليتان، هناك في العكس المستوي السالبة الكلية كانت ماذا؟ تنعكس سالبة كلية، تنعكس كنفسها. أما هنا لا نستطيع أن نقول أن الموجب الكلية تنعكس كنفسها، لأنه يوجد عندنا طريقتان، إحداهما تشترط بقاء الكيف وهي الموافق، والثانية تشترط عدم بقاء الكيف وهي المخالف. فنقول تنعكس ماذا؟ تنعكس كليتان. فإذا كانت نتيجة لعكس النقيض الموافق كانت ماذا؟ كلية موجبة. إذا كانت نتيجة لعكس النقيض المخالف كانت ماذا؟ كلية سالبة. قال موجبة في الموافق وسالبة في المخالف، هذه الثانية. الثالثة الرابعة هي الموجبة الجزئية، لا تنعكس. لماذا لا تنعكس؟ السالبة الجزئية في العكس المستوي كانت ماذا؟ لا عكس لها، لأنه كما هناك مر أنه لا يمكن أن نقلل. قد يكون هناك في بعض الأحوال تنعكس، ولكنها لا تنعكس بحالة اضطراد، يعني في كل الموارد، إنما تنعكس في مورد أو موردين أو ما شابه، أو في بعض الموارد نقول هكذا، في بعض الموارد تنعكس ولكن في بعض الموارد الأخرى تنعكس مع بقاء الصيغ. لذلك قال الموجبة الجزئية لا تنعكس أصلا بعكس النقيض. لماذا هنا لم يتعرض إلى استعداد طريقة القدماء وطريقة المتأخرين؟ لأن هنا لا يوجد عكس، حتى لأنه كأنه التفصيل في نتائج الفرق بين الطريقتين، طريقة القدماء وطريقة المتأخرين، هو فرع وجود نتيجة حتى يطبق عليها الاختلاف في وجود شرط عند المتقدمين، وهو شرط بقاء الكيف، وعدم وجود الشرط في طريقة المتأخرين، وهو شرط عدم بقاء الكيف. أما وأن القضية لا تنعكس أصلا، بعد يحتاج يتعرض إلى طريقة المتقدمين أو لا، بعد هو لا تنعكس، لا يوجد نتيجة حتى يمكن تطبيق ذلك عليها. ثم قال البرهان: ولا بد من إقامة البرهان على كل واحد من تلك الأحكام السابقة، وفي هذه البراهين تدريب للطالب على الاستفادة من النقيض والعكس في الاستدلال. النقيض يعني طريقة التناقض، نتائج التناقض، والعكس يعني طريقة العكس المستوي. يقول: وقد استعملنا الأسلوب المتبع في الهندسة النظرية. هذا يقول طريقة رياضيات وطريقة هندسة نظرية، ونحن نستخدم هذا الكلام، ونستخدم يعني الطريقة اللي تستخدم والرموز التي تستخدم هناك، حتى الإنسان اللي عنده شلون يعني تعامل في هذا يعني في هذا الاتجاه يحصل عنده حالة وضوح أكثر، مو مثل الإنسان اللي يتعلم الطريقة ويشوف إنه هذا الطريقة شلون تستخدم أو ما شابه. لذلك قال: وقد استعملنا الأسلوب المتبع في الهندسة النظرية لإقامة البرهان ثمن ألفه، يعني ألفه يعني من الألفة، يعني تعود يعني استعملها وتعود، يعني شلون واحد يقول ألفه يعني قام بهذا الفعل وصار فشي عادي بالنسبة له، صار مألوف بالنسبة له. شلون واحد يقول وجهه مألوف يعني فشي شايفينه يعني قبل. فإذا شايف مثل هذه النتائج، يعني مطلع على مثل هذه الأساليب، مستعمل هذه الأساليب، فيصير عنده ماذا؟ يصير عنده ألفة، فشيء مو غريب عليه. الألفة يعني الألفة في قبال يعني التوحش، الألفة في قبال التوحش. ف
فمن ألف أسلوب الكتب الهندسية يسهل عليه ذلك، لأنه بعد اللي متعود على مثل هذه الأساليب استعمال هذه الأساليب ليس فيه مشكلة بالنسبة له، بل قد يسهل عليه باعتبار أنه فيه اختصار كثير. يقول: وقد تقدم مثال منه في البرهان على عكس السالبة الكلية بالعكس المستوي موضحا. ويقول: ويجب أن يعلم أو أن يعلم أن نرمز النقيض بحرف عليه فتحة. فهنا باعتبار أن القضايا لا تؤخذ حسب أصول القضية، يعني أصل القضية، إنما تؤخذ على أساس أنها منقوضة باعتبار عكس نقيض. فيقول: الرموز التي تستخدم في البراهين هي إشارة إلى المادة الأصلية. فلما يقال إنسانون هذه مادة أصلية، لكن لما يريد أن نقول لا إنسان ماذا نصنع؟ يقول: نضع فتح. فلما تجد مثلا باء فتحة يعني لا إنسان، حتى إشارة ماذا؟ إشارة إلى النقض، يعني إشارة إلى دخول السلب على الموضوع أو على المحمول، فيكون ماذا؟ فيكون نقيضان لهذا الأصل الذي هو يعني إما الموضوع وإما ماذا وإما المحمول. يقول: وللتوضيح في كل ما سيأتي على هذا النحو، باء فتحة هذا خاص ماذا؟ بالموضوع، فيكون نقيضا للموضوع. وجي وحاء فتحة اللي هو نقيض المحمول، يعني حاء هو المحمول وباء هو الموضوع. فهنا في عكس النقيض عندنا نقيض، فإذا استخدمنا باء دون أن يشير إلى الفتحة فهذا استخدام للأصل، وهنا عندنا عكس نقيض فإحنا إذن لن نستخدم الأصل إلا في القضية الأصلية. أما بالنسبة إلى القضية التي ينعكس إليها الكلام فلا بد أن نستخدم النقيض، لا بد أن نستخدم النقيض، طبعا ليس دائما ولكن نستخدمه في الأماكن اللي نحتاج. فلا يوجد عندنا عكس نقيض دون أن يكون هناك نقيض، لكن هل هذا يعني أن كل أطراف القضية التي هي نعبر عنها بقضية العكس، كل أطراف القضية العكس يجب أن تكون منقوضتين؟ نقول: كلا، لا ليس ذلك، إنما الواجب أن تكون ماذا؟ الواجب أن يكون هناك نقيض تارة للأطراف جميعا وأخرى لا، لبعض الأطراف دون البعض الآخر، كما مر ذلك في بيان يعني العكس، يعني بيان أصل العكس. قال: وللتوضيح في كل ما سيأتي على هذا النحو، باء فتحة يعني نقيض الموضوع، وجي وحاء فتحة نقيض المحمول. قال: برهان عكس السالبة الكلية. فيقول: فلأجل إثبات عكس السالبة الكلية بعكس النقيض نقيم برهانين. حتى هنا أشار أيضا لماذا المصنف هنا أشار إلى تعدد البراهين، مع أنه هي قضية واحدة ويريد أن يشير إلى عكسها. نقول نفس الكلام، نفس الكلام، كما أنه يوجد عندنا نتائج مختلفة بسبب اختلاف الشرائط الوجودية والعدمية، كذلك هنا باعتبار أن النتيجة مختلفة فالمفروض أن تكون المقدمات أيضا مختلفة، كما أن هذا الطريق يوصل إلى نهاية محددة هذا الطريق أيضا يوصل إلى نهاية أخرى. فطبعا الطريق الذي يوصل إلى نهاية محددة يحتاج ماذا؟ إلى السير في يعني الموصل إليه، وهذا أيضا يحتاج إلى السير في الموصل إليه. فالطريقة التي تستخدم مع إحدى الطريقتين، يعني البرهان الذي يستخدم مع إحدى الطريقتين يوصل إلى نتيجة هذه الطريقة، لعلها مثلا عكس النقيض الموافق، وأما الطريقة الأخرى فالذي يستخدم معها يكون طريقا للإيصال إلى نتيجتها. فنحتاج إلى استخدام مع عكس النقيض الموافق لأن نتيجته مختلفة بسبب التفاصيل اللي تكون موجودة، وأيضا في طريقة العكس النقيض المخالف أيضا بسبب الاختلاف أيضا نحتاج إلى طريقة باعتبار الاختلاف بينهما. قال: نقيم برهانين، برهانا على عكس النقيض، عفوا، برهانا على عكسها بالموافق وبرهانا على عكسها بالمخالف، برهانا وبرهانا. قال: فنقول أولا المدعى، هذا القضية السالبة الكلية تنعكس، كيف تنعكس؟ يقالوا حكم السوالف حكم الموجبات. فإذا كان حديثك في عكس النقيض الموافق فماذا تنعكس؟ سالب الجزئي. إذا كان حديثك في عكس النقيض المخالف فتنعكس ماذا؟ موجب الجزئي. الجزئية هي الجانب المشترك والإيجاب في المخالف باعتبار أن الأصل سالب، والسلب إذا كان في الموافق باعتبار أن الأصل سالب. وطبعا هذا شرط. قال أولا المدعى أنها تنعكس سالبة جزئية بعكس النقيض الموافق، سالبة ماذا؟ سالبة جزئية، ولا تنعكس ماذا؟ سالبة كلية. هل تنعكس سالبة جزئية ولا تنعكس ماذا؟ سالبة كلية. التفصيل البرهاني لكن نشير إلى قضية. احتمالات القضية أو احتمالات القضايا المحصورة أساساً لا ينحصر، الاحتمالات لا تنحصر في عدد يقل عن 4 احتمالات، لا يقل عن ذلك. لكن راح نلاحظ في هذه البراهين عندما يشير المصنف إلى انعكاس قضية ماذا يشير؟ إلى انعكاسها، ثم بعد ذلك ماذا؟ يشير إلى عدم انعكاسها ويشير إلى احتمالين فقط، فقط احتمالين، ويغض النظر عن بقية الاحتمالات. مع أن القضية كما يمكن أن تكون سالبة كلية، يمكن أن تكون سالبة جزئية، يمكن أن تكون موجبة جزئية، هذه كلها محتملات. لماذا عدم الإشارة لبقية المحتملات؟ سبب واضح، أن المتحكم في القضايا علاقة الموضوع بالمحمول، ففي بعض الأحيان تكون علاقة الموضوع بالمحمول علاقة لا تقبل بعض المحتملات من الأصل، كما لو كانت القضية ماذا؟ سالبة كلية. القضية السالبة الكلية ماذا يكون تكون العلاقة بين الموضوع والمحمول؟ تباين كلي. فهل يوجد احتمال أن يكون هناك إيجاب كلي أو إيجاب جزئي؟ لا يوجد، لأن علاقة الإيجاب الكلي والإيجاب الجزئي ترتبط بعلاقة الموضوع بالمحمول، وهذه العلاقة إذا لم تكن هي تساوي، إذا تكون ما العلاقة التقليد؟ عموم وخصوص. فإذا كانت العلاقة هي علاقة التباين، فإذن إذا لم تنعكس إلى سالبة، إذا لم تنعكس إلى سلب كلي فتنعكس ماذا؟ إلى سلب جزء. أما بقية الاحتمالات أساساً فلا وجود لها من الأصل كما هو واضح. إن شاء الله هذا البرهان ندخل به، وبعد ذلك ندخل في التفصيل ما تبع اعتبار هذا الآن الإشارة، ثم بعد ذلك ندخل في التفاصيل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد.